بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس السابع عشر الباب الرابع قال الشارح رحمه الله في قوله على قول ابن عباس رضي الله عنه في بعث معاذ إلى اليمن، قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة رفع لأنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وفي ذكر هذه الرواية نقض لكلام الأشاعرة الذين فسروا معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، فرواية إلى أن يوحد الله يعني يوحدوه في عبادته جل وعلا، فهذا ينقض قول الأشاعرة القائلين إن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا باطل. نعم، لأن ما مؤدى قولهم ونتيجته أن المشركين موحدين، أن المشركين مؤمنين، أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الرب المالك المدبر، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، يعني توحيد أرضي. نعم، فهذه رواية مهمة جدا، روايته إلى وفي رواية إلى أن يوحد الله مهمة جدا، لأنها تفسير للا إله إلا الله. نعم.
ثم قال رحمه الله وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
ولذلك رواية المسلم إلى أن يعرفوا الله، فهذه الرواية مفسرة، لا كما يقول الأشاعرة إن أول واجب هو المعرفة، وهذه المعرفة عندهم لا تكون إلا بعد شك، فلا بد للعبد أن يشك عندهم في الله ثم يعرفه بعد شك حتى يأتي اليقين، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله، لأنه لو مات حال كونه شاكا في الله فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا. فهذا يدل على أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن أول واجب هو التوحيد وليس المعرفة كما يقول الأشاعرة، وليس المعرفة كما يقول الأشاعرة. ورواية مسلم إلى أن يعرف الله فسرت في الرواية الأخرى هذه المعرفة معرفة الله بالتوحيد. لذلك قال الحكمي في منظومته سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وقول السفاريني: معرفة الإله بالتسديد. ليس في أقوال لا الحكمي ولا السفاريني حجة لمن قال أول واجب هو المعرفة، لذلك بعضهم كتب هذا وسود كتابا له وذكر أن أول واجب هو المعرفة، معرفة الله، وهذا باطل، لأن الكفار أنفسهم يعرفون الله، يعرفون الله ربا، ولكن كفروا في كونه ماذا؟ إلها معبود. يعني الكافر يعتقد أن الله خلق السماوات، المشرك أبو جهل وأبو لهب يعتقد أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. لذلك قال ابن مجلد رحمه الله في القواعد الأربع: إن المشركين لم يعبدوا آلهتهم استقلالا وإنما على وجه القربة والشفاعة. وإنما على وجه القربة والشفاعة. لأن لم يعبدوا الآلهة من دون الله ويتركوا عبادة الله، لا، وإنما اتخذوا الآلهة بينهم وبين الله واسطة، كما قال سبحانه عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو شركهم، هذه الشفاعة، اتخذوا آلهتهم بينهم وبين الله عز وجل واسطة تقربهم إلى الله، فكانوا مشركين بهذا، بهذه القربة وبتلك الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها،
إلا باجتماعها وليس بأفرادها أو بعضها. وأيضا هذه الشروط عليها أدلة وهي مستنبطة من الكتاب والسنة، كما قال الناظم رحمه الله الحكمي في منظومته أيضا: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. لابد أن يستكملها العلم واليقين والقبول. هذا كم شرط؟ هذه كم شرط؟ ثلاثة. واليقين فدري ما أقول، هذه الرابعة. والصدق والإخلاص والمحبة، هذه ثلاثة. تمام السبعة، وفقك الله لما أحب. يبقى لابد من اجتماع هذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، حتى تنفع قائل. بدون هذه الشروط لا تنفع. نعم.
أحدها العلم المنافي للجهل.
العلم وينافيه الجهل، بمعنى لا إله إلا الله. نعم.
الثاني اليقين المنافي للشك.
اليقين وينافيه الشك.
الثالث القبول المنافي للرد.
وانتبه لهذا الثالث والرابع، لأن بعض الجهال ممن سود كتابا له أيضا يلبس على الناس مذهب المرجئة، سبحان الله، تراه في الإيمان مرجئيا وتراه في مسائل الحكم خارجيا، جمع بين الخوارج والمرجئة. وكان الإنسان يتعجب كيف يجمع الإنسان بين النقيضين. فرأيت قول لأحد السلف يقول: والمرجئة كانوا يرون السيف، كانوا يرون السيف، يعني قد يكون في الإيمان على قول المرجئة وفي باب الخروج على مذهب الخوارج، كما قال السلف: والمرجئة كانوا يرون السيف، يعني على ولاة الجور والظلم. نعم.
الرابع الانقياد المنافي للترك.
نعم. يبقى القبول ضده رجل قبل والآخر رد، الانقياد ضده الترك، رجل انقاد ورجل ترك. فهذا الذي كتب شروط لا إله إلا الله في كتابه قال: الانقياد المنافي للرد. هذا الكلام حق ولا باطل؟ ها؟ باطل، لأن الانقياد ليس ضده الرد وإنما ضده الترك. وهو أراد بهذا أن يثبت أن من ترك كل الأعمال فهو مؤمن طالما أنه لم يردها وقبلها بقلبه، فحصل الإيمان في القلب وقول اللسان، لا يعد ذلك، هذا مؤدى كلام. نعم. يبقى احفظ هذه الشروط: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي لي نعم أو النفاق، المحبة المنافية لضد ذلك أو الكره أو البغض. لابد أن تعرف هذه الشروط وأضدادها. نعم.
السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لعدمها.
والخامس ما قلته؟
الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس صدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لعدمها.
نعم أو لبدها. نعم.
قال وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة الله.
ولذلك عفوا لما ذكر إسحاق بن راهوي والأثر ساقه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصالب المسدود على شاتم الرسول عليه السلام، فقال إسحاق من رد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ومن قتل نبيا فهذا كافر بإجماع المسلمين. نقل الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوي، وهذا الإجماع حق أم ليس بحق؟ هذا كلام مستقيم أم غير مستقيم؟ غير مستقيم. هذا كلام مستقيم لا شك فيه. فجاء أحد هنا عندنا من هؤلاء الخوارج يقول إن من حكم بغير شريعة الله أو حكم القول الوضعية فهو كافر بإجماع المسلمين، وذكر إجماع إسحاق ابن راهوي، وهو بذلك لم يفهم، وأن له أن يفهم، وقد تربى على كتب التكفيريين وأهل الضلال، فذكر هذا الإجماع في من ترك الحكم بغير ما أنزل الله، ظنا منه أن ترك الحكم يعد ردا له، يعد ردا لحكم الله، وهذا سوء في الفهم، لأنه لم يتربى على كتب السلف. نعم، هذا غلط، كلام قائل هذا كلام كلام باطل. الاستشهاد بإجماع الذي نقله إسحاق بن راهوي ليس في محله، لأن الانقياد ضده الترك وليس الرد. وحينما نأتي على ترك الحكم غير ما أنزل الله جل وعلا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم بل فقهاء الصحابة في هذا الباب وأعلمهم به وهم ابن عباس تلامذته قالوا ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. فنقل الإجماع على ما ضده هو الإجماع، مع الأسف نقل إجماعا على شيء ضده هو المجمع عليه، وليس فيه خلاف بين الصحابة ولا التابعين ولا من جاء بعدهم من العلم المعتبر. نعم
قوله من المحبة من عدمها
لضدها في نسخة لضدها. لا يمكن أن يكون الإنسان غير محب وغير مؤمن طالما أنه حي. هل يمكن أن يوجد إنسان لا يحب ولا يبغض؟ هل يمكن ذلك؟ لا، لابد لأي شخص أن يحب أو يبغض طالما أنه عاقل وطالما أنه حي. هذه الصورة غير موجودة أصلا. نعم. ثم إذا لم لأن الصحابة قالوا ذلك، ليس كل شيء يتركه الإنسان يكفر به، ليس كل شيء يتركه الإنسان يكفر به. يعني من ترك الزكاة مثلا تنازع العلماء في كفر، والراجح الذي عليه الجمهور أنه ليس بكافر، مع أنه يقبلها ولم يردها. لرواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى مصيره إلى الجنة أم إلى النار. فليس كل شيء يتركه الإنسان من شعب الإيمان يكون بذلك كافرا، وإلا فهذا مذهب الخوارج الذين يقولون من ترك شعبات من شعب الإيمان كفر، ولذلك الإيمان عندهم جملة الشرائع، حيث أنه إذا ترك شعبة من شعب الإيمان يكون بذلك كافرا، هذا مذهب الخوارج. أما أهل السنة يقولون نعم الإيمان شعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة وفي أحدهما بضع وسبعون شعبة، فيبنون أن الإيمان شعب، ولكن هذه الشعب منها ما إذا تركها كفر كالشهادتين بالإجماع، ويشتد النزاع في الصلاة ويخف فيما عداه من باقي الأركان الخمسة. ما عدا الأركان الخمسة لا يوجد نزاع بين السلف أصلا في ترك واحدة من أن ترك واحدة منها لا يكفر. يعني مثلا من شعب الإيمان رفع الأذى عن الطريق، أجمع العلماء على أن من لم يرفع الأذى عن الطريق ليس بكافر، مع أنها شعب من شعب الإيمان. وكذلك باقي الشعب ما عدا الشهادتين والأركان الخمسة ليس فيها نزاع في أن صاحبها مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان. فهمت؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.
عفوا، لكن لو أنه ترك كل الشريعة، كل شريعة لم يعلم من الإسلام شيئا، فهل هذا انقاد أم لم ينقد؟ لم ينقد، ليس عنده أصل الانقياد. نعم.
وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول
هو أول واجب. وهذا فيه الرد على الأشاعرة القائلين بإن أول واجب هو المعرفة.
ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح عليه السلام ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
والأدلة كما سبق إما أن تكون مطابقة أو استقراء أو تضمنا، إما أن تكون مطابقة النص مطابق للحكم تماما، وإما أنه يتضمن هذا الحكم، وإما أن الحكم يستقرأ من خلال النصوص الشرعية. لا تخرج الأدلة في دلالاتها عن هذه الثلاث دلائل، إما أن تكون مطابقة أو استقرائية أو تضمنية. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم أفي الله شك
من مخاطر السماوات والأرض. لما لم يقرب ذلك لأنهم أصلا مقررين بأن الله هو الخالق، فلماذا يدعونهم إلى شيء هم أقروا به؟ نعم.
فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق.
نعم.
فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه.
نعم.
قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال شيخ الإسلام
إلى آخر الآيات. الله جل وعلا قال عن الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فحملهم الظلم والعلو والكبر في الأرض إلى أنهم أيقنوا ولكن نطقوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فجحدوا بها بلسانهم وإن كانوا قد استيقنتها أنفسهم في قلوبهم. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد علم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان.
إذا من تكلم بالله رسول الله يعصم دمه هو ما يدخل في الإسلام، فإن أقر بالباقي وأتى به فهو مؤمن وإلا فهو منافق. نعم.
قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها.
هذه الشعبة لا إله الله التي أجمع العلماء على أن من تركها فهو كافر، يعني من ترك النطق بإله الله ولو مضى في حياته فإنه يكفر بذلك ما عدم وجود العارض أو المانع، كان يكون به بكم في لسانه لا يستطيع أن يفصح عن لا إله إلا الله. نعم.
فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به.
صلى الله السلامة والعافية.
قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. قوله:
فبعض الناس عنده مثلا يحفظ القرآن بقراءات السبع، قد يكون أستاذا في هذا الباب ومعلما فيه، ولكنه لا يعرف من الإسلام معنى أصله وهو لا إله إلا الله، وهذا موجود في كثير من بلدان المسلمين. لكن لا بد أولا من تقرير العقيدة وتدريس العقيدة للناس والتوحيد، وبه يوزن قدر الرجل في العلم سواء كان في التدريس أو في العمل. لا بد من دعوة الناس على المنابر إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه جل وعلا، لا بد من ذلك. هذه الخطوة التي على منهاج النبوة والمواعظة عن النبوة والتدريس على منهاج النبوة. وانظر يومك هذا، أين تدريس العقيدة في بلاد المسلمين؟ أين كتب العقيدة التي تدرس في بلاد المسلمين؟ لا بد أن تخلط بالعقيدة والفلسفة، وتأتي الفلسفة فتهدم ما في العقيدة، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطابقة على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ويلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزادوا في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون،
وهذا على المسألة فيها خلاف. نعم.
والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
وهذا هو الأظهر والصواب إن شاء الله، أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبين بها؟ أنهم يؤخذون على تركها مع الكفر، وليس أن الإمام يرغمهم على أدائها، يعني ليس الحاكم المسلم ولي أو المسلمين أن يرغم اليهود والنصارى أن يصوموا شهر رمضان، ولكن إذا تركوا الصيام وتركوا يعني طبعا هذا على القول بماذا؟ ليسوا مخاطبين لماذا عندك؟ لفروع الشريعة. هذا على القول بتقسيم الدين إلى أصل وفرع، وقول الجمهور على شيخ الإسلام أين نور الدين. هذا على القول بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا عليه أكثر العلماء، وإن كان الرجع في نظرنا إن شاء الله مختار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، وجرى عليه العلامة ابن عثيمين أنه لا يقال أصل وفرع. أنك لو قلت أصول الدين بعضهم جعل الصلاة من الفروع، وهذا غلط. الصلاة من أصل الدين، وإن كان الجمهور والأكثر جدا من أهل العلم على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن هذا لم يثبت في القرون المفضلة الثلاثة الأول. نعم. يبين أن الكفار مخاطبون لفروع الشريعة يعني أنهم يؤخذون عليه وليس أن الإمام يجبرهم على أدائها. والدليل على ذلك قوله عز وجل ما سلككم في سقر، وسقر قعر جهنم، هذه درجة الكفار، لأن الطبقة العليا طبقة عصاة الموحدين من النار. الله جل وعلا قال عن الكفار مخاطبا إياهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ولم نكن نطعم المسكين، هذا أصل الدين ليس مفروض. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفع شفاعة الشفاعة. فكانت كل هذه الأشياء ترك الأصول وغيرها من العمليات أو الفروع على قول بعض العلماء أو أكثر العلماء كان سببا في دخولهم النار، وهذا لأنهم مخاطبون به. لذلك مقولة ليس بعد الكفر ذنب صحيحة أم خاطئة؟
خاطئة.
أنه بعد الكفر ذنب ويؤخذ عليه العبد. فمن كفر ولم يفعل مثلا الزنا والخمر وغير ذلك من أنواع الكبائر المعاصي لا شك أنه أخف كفرا من غيره. ولذلك أهل الكتاب باين الله عز وجل بينه وبين الكفار، فقال سبحانه وإن كانوا جميعا كفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقلنا أن العطف يفيد المغايرة ولا التأكيد؟ المغايرة. هذا الأصل، أن الأصل في كلامه هو التأكيد. وجاءت الأحكام أيضا مفارقة بينهم، فيجوز نكاح المرأة الكتابية ويجوز أكل ذبيحة الكتاب دون غير، وهذا في آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة. قال الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز أكل طعام الكتاب. والنبي عليه السلام أضاف يهودي على سنخة، وأضافته زينب اليهودية ودست السم في ذراع الشاه لأنها كانت تعلم أنها تعجبه، أكثرت من السم فيها ودست السم في باقي الشاه أقل، ولا يزال النبي وأكل منها وخاطبه الذراع أن فيه سم عليه الصلاة والسلام. وأيضا يجوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، والمحصنة هنا معناها العفيفة، في هذا الموطن معنى الإحصان العفة، يجوز نكاحها. كما أنه يجوز نكاح المسلمة الأمة ولكن بشرطين، وهو أن تكون عفيفة وأن لا يجد مهر الحر. هذا مما يدل على أن أهل الكتاب لا شك أن كفرهم أخف من الملحدين، بل إن أهل الكتاب أنفسهم فرق الله بينهم، فقال جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم تفيض من الدم. وهذه الآية نزلت في مسلمة أهل الكتاب كالنجاشي. ولذلك من اليهود هل ترى أحد منهم يسلم؟ قل أن تجد يهوديا يسلم، بخلاف النصارى فهم كثر، كثير من النصارى يدخل في الإسلام بخلاف اليهود، أنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وأنهم أفضل، عندهم كبر في أنفسهم والعياذ بالله، بخلاف النصارى فعندهم جهل، فإذا عرفوا الحق آمنوا به، من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته آمن به. نعم.
ما هو الضابط عند العلماء الذين يفرقون بين الأصل والفرع؟ يقول أن الدين في أصول الفروع، ما هو الضابط بين الأصل والفرع؟
لم يأتوا بضابط صحيح، ولذلك هذا ما أضعف هذا القول وإن كان عليه أكثر العلماء، ليس هناك ضابط. غاية ما قالوه أن الأصل هو التوحيد والفرع ما عدا، وهذا ينتقد، لأن على هذا التعريف يكون تكون الصلاة من الفروع من الأصول. فانتقل ذلك جدا على الله ابن عثيمين رحمه الله، قد بحث على ذلك في إتحاد النبلاء، أن من قال ذلك يلزمه أن يقول إن الصلاة من من فروع الدين ليس من أصل. نعم.
قال رحمه الله: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
إذا هذا تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل. ولماذا ذكر الفقراء دون غيرهم من الأصناف الثمانية المحصورة في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية؟ لماذا ذكر الفقراء بالذات؟ لأن الله قدمهم في الذكر، والله قدمهم في الذكر لأنهم أولى الأصناف في الزكاة، وهذا يرجح القول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله جل وعلا قال عن المسكين: أما السفينة فكانت لمساكين. عندهم سفينة وسموا بالمسكين. لعنده سفينة الآن يصبح مليونير، يقول عنه تجاوز مرحلة أو قنطرة الفقر، لكن قد يكون عنده السفينة وعنده يعني احتياجات ومتطلبات يعني لا تكفي. يبقى إذن المسكين من عنده شيء لا يكفي، وأما الفقير فهو من ليس عنده شيء يعني المعدوم. لذلك كان الفقراء على الراجح أشد حاجة. وبعض علماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن اجتمع يعني في نص افترق في المعنى، وإن افترق في نص اجتمع في المعنى، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، كمسألة الإسلام والإيمان، وهذا قول حسن. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه.
نعم، وهذا فيه الرد على بعض الجهلاء السفهاء من الخوارج الذين قالوا لما سئل أحدهم، وكان هناك مشروع قد عز على الأزهر أن تجمع الزكوات، أن يجمع الحاكم ويوزعها على المسلمين، فرفض الأزهر ذلك، فقال: أحسنوا، لا لأن هذا لا يجوز، ولكن لأن الدولة غير إسلامية، يعني بذلك مصر أنها دولة غير إسلامية. وشك أن هذا باطل. الدولة غير إسلامية ضدها ماذا؟ ها؟ غير المسلم ضده ماذا؟ غير المسلم ضده، عفوا، ضده غير إسلامية تصبح كفر. يعني إذن يجب علينا أن نهاجر على قوله بالنصر، وإذا كان الإنسان مستطيعا للهجرة وجلس في مصر فهو آثم على قول هذا الشخص. كيف ذلك؟ سبحان الله. ومعلوم أن دار الإسلام التي تظهر فيها شعائر الإسلام، وإن كان حكامها كفارا، إذا كانت الدار تظهر فيها الشعائر وحكامها مسلمون، أيقال إنها غير إسلامية؟ وطالما أن شعائر الدين ظاهرة في بلد ما هي بلد إسلامي، وإن كان أغلب أهلها كفار هي بلد الإسلام. لذلك البلد التي يجب الهجرة منها ما هي؟ التي لا تستطيع أن تظهر شعائر الدين فيه، لا تؤذن ولا تذبح الأضحية في ظهور، ولا يظهر الحجاب فيها وما شابه ذلك من شعائر الدين الظاهرة. نعم. هذه الإطلاقات خطيرة جدا، وتؤدي إلى بغض الشباب للبلاد والأوطان. هذا غلط، هذا خطأ كبير، وهذا تكفير بالجملة والعياذ بالله، لكنه الجهل. نعم، يؤدي بأهله إلى مسالك خطيرة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا.
أخذت منه قهرا، فإن كانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام حتى يعطوا الزكاة، كما حدث من الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس امتنع عن الزكاة فقاتلهم أبو بكر، قال عمر أتقاتل من شهد أن لا إله إلا الله قال والله ويصلي، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لا منعوني عناقا، والعناق هو صغار الماعز، كان يؤدون وفي رواية عقالا هو الحبل الذي ينقاد به البعير ويربط به، لمنعون عقالا كان يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإذا امتنع الممتنعون على الزكاة على قسمين، جماعة لهم شوكة يقاتلهم الإمام، وشخص أو جماعة ليس لهم شوكة يأخذها منهم الإمام دون قتال عنوة، يعني رغما عن أنوفه، يوزعها على المسلمين، وهذا جائز حتى ولو كان الحاكم ظالما، حتى ولو كان ظالما يجوز دفع الزكاة له وتجزئ الإنسان، تجزئه. وإن تلاعب الحاكم في توزيعها أو حاب بعض الناس على بعض إنه يأثم بذلك، ولكن الزكاة مجزئة عند أهل العلم تجزئه، بل إنه لو أن الحاكم طلب منه ويريد أن يؤديها بنفسه أيهما أفضل، يعطيها الحاكم أم يؤديها بنفسه؟ ها؟ يعطيها ولي الأمر الحاكم أفضل طاعة الله واجتماع للمسلمين ونعفهم وتجزئه. نعم تجزئ، لذلك قال سيف ونرى الجهاد والحج والصدقات مع أئمتنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا. والحديث تصدق الرجل على زانية تصدق على غني فأصبح الناس يتحدثون، وكانت هذه الزكاة مجزئة، وإن تصدق على زاني وإن تصدق على غني وهو لا يدري فالزكاة تجزئة. نعم.
في مصر عندنا نظام الضرائب
لا، لأن الضرائب طريقتها غير أنصبة الزكاة، الزكاة لها أنصبة معينة ستأتي معنا في الفقه إن شاء الله. نعم. لا لكن ليست صحيحة في الله.
قال رحمه الله وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
الإمامين مالك وأحمد خلاف الشافعية القائلين بأنه لا بد أن يخرج على ثلاثة أصناف، يعني فقراء ومساكين مثلا وفي سبيل الله في الجهاد والرباط في سبيل الله، هذا ليس بصحيح. والصحيح أنه لو أعطى كل ماله لقسم من هذه الأقسام الثمانية يجزئ، ولو أنه فرق لو كان ماله كثيرا في الزكاة وفرق على الأصناف الثمانية يجزئ، ولو اجتمع جماعة من الناس فأعطوا صنفا واحدا تجزئ، سنخرجها لمجموعة الأصناف الثمانية أو لصنف واحد الكل مجزئ والحمد لله. فالعاقل يختار الأشد حاجة والأكثر أجرا. نعم. نعم لو طلب كل، نعم كان يجهون الزكاة في القديم، كان لهم عمال، وهذا هو الصنف من الأصناف الثمانية التي يأخذون الزكاة وهم العاملون عليها، العاملون عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، العاملون عليها هم العمال والجباه للزكاة من قبل ولي الأمر. ولكن هل يدخل في ذلك الأعمال الخيرية الذين ليسوا من قبل الحاكم ولي الأمر؟ لا. وكذلك لو كان من قبل ولي الأمر وله راتب من الدولة يكفيه، هل يأخذ من الزكاة؟ لا يأخذ من الزكاة، إنما العلماء قالوا يأخذ من الزكاة إذا كان له راتب ولكن لا يكفيه، أو ليس له راتب إلا هذا العمل، أنه من العمال الذين يجبون الزكاة ويجمعونها. أما إذا كان له راتب يكفيه ويقيض عنه فلا يأخذ من الزكاة كما قال العلماء. وهذا لأن الحاكم ربما وأنه يعني يعرف من يستحق ومن لا يستحق، وأيضا يعرف من أخذ. يعني نحن هنا على مستوى مركز بدر مثلا، ربما هذه الجمعية أعطت شخص، هذا كنا نعاني منه في فترة من الزمن، وإن كان يعني بعض الإخوة صار ينظم هذا في هذه الأيام، وهذه الجمعية يذهب الشخص ربما أخذ من 5 جمعيات أو 7 جمعيات، وآخر يذهب ليأخذ فجد الأموال قد انتهت، أليس كذلك؟ فيكون تنظيم هذا الأمر مهم جدا. لذلك أخذ يعمل الآن بعض الكروت والأوراق يفهم منها أن هذا الشخص أخذ قيمة كذا من جمعية كذا، حتى إذا يقول أنت أخذ أترك الأمر لغيره. أن بعض الفقراء ربما يأخذ الأموال تكثرا، بل عثر على بعض الفقراء مليونير، يعني عنده أكثر من 1,000,000 من الجنيهات، يعني يجب عليه أن يخرج هو الزكاة. وللأسف عثر على أن يركبون الميكروباص كل يوم الصباح وينثرونهم على الطريق الصحراوي، عمل أصبح عمل مهنة، عمل يعني كالمدرج وليس على قاس المدرج. كل يوم يذهب واحد رئيسهم ويركب مجموعة، والآن العجيب صار بعضهن تلبس النقاب من أجل أن يشهد الناس ويطلبوا من الناس. لكن مثل هؤلاء في الشوارع أعطاؤهم ربما يكون شرا ليس خيرا، أعطاء مثل هؤلاء ربما يكون شرا ليس خيرا، لأنه يعينهم على الكذب والتلاعب. إذا الإنسان يحرص على زكاة، كان له زكاة يحرص، ويعني قد قررتهم الدولة في فترة من الزمن وامتنعوا، ثم في هذه الفوضى رجعوا مرة أخرى. لو مشيت على طريق الصحراوي ترى يعني عشرات من النسوة لبسن النقاب ويأخذن الأموال تلاعبا بها من الناس والعياذ بالله. نعم. لكن الإنسان لو لقى يعني شاب قوي ويطلب المال لا يعطيه، قل اذهب يا ولدي اذهب اكتسب واعمل وانشط في عملك، لأن أنت لو أعطيت هذا أعطاه هذا أعطاه، هو شاب قوي ربما تصبح هذه مهنة له، هذا غلط. نعم.
السلام عليكم شيخ. العامل الذي يجبي الزكاة يأخذ منها بنفسه أو يعطيه ولي الأمر؟
ولي الأمر يعطيه.
يعني هل لا يحل له أن يأخذ بنفسه؟
لا يأخذ بنفسه أبدا. فيجوز هذا.
يقول والعاملين عليها ويأخذ من المال.
ما يفعله بعض الناس في الجمعيات الخيرية، أنه يعد نفسه من العاملين عليها ويأخذ من الزكاة، هذا من الجهل والتلاعب بمال المسلمين. لا يجوز الإنسان يأخذ ذلك أبدا. إنما هذا يعطيه الحاكم، يجعل له راتب يكفي مثله. أما أن يأخذ من أموال الناس يقول والله أنا فقير ويأكل أموال الناس بالباطل ومن عاملين عليها، هذا غلط. وبعض الناس ربما لا يكون له عمل ويفاجئ الناس بأنه عنده سيارات أو عنده مثلا أموال كثيرة لما عمل في جمع الزكوات، وربما كان هذا بسبب هذا المال والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون سعيرا. بعض الناس يتحرز ويعني يجعل هذا من التقوى أنه لا يأكل من أموال اليتامى التي يعمل فيها، لا يأخذ ما يكفي أو أجرة المثل، ويضطر اليتامى الذين يعمل فيهم أن يشتروا منه أشياء رغما عنه، فرض عليه. هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز أن تجبر الناس على شراء شيء معين. أنا عندك عسل تبيعه مثلا وأنت تعمل في مال اليتامى، هل يجوز أن تقول لهم لا بد أن تشتروا عسل؟ هل يجوز هذا؟ هذا حرام. لكن هل يجوز أن تأخذ أجرة مثل من يعمل في هذا العمل؟ لغير أموال اليتامى يجوز. ذلك قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا يخرج من أكلها بغير ظلم، وهذا من ذلك على هذه الجمعيات أن ترجع إلى طلاب العلم في عملها وإلى العلماء يستنصحونهم. وبعضهم ربما أخذ أموالا وجعلها رواتب على مدة سنوات، وهذا لا يجوز، بل واجب دفع الزكوات إلى مستحقها فورا وعدم تأخيرها. نعم يجوز تقديمها سنة وسنتين عن حديث ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، أما التأخير فلا يجوز. نعم نعم
يدخل فيه طالب العلم.
ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق ولم يجد من المال ما يوصله إلى بلده، فإنه يأخذ من المال مقدار ما يكفيه ليصل إلى بلده. أما طالب العلم الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو فقير ليس عنده نفقة، فإن هذا من أفضل ما ينفق عليه الأموال والزكوات. ولو أنه استطاع أن يتكسب ويجمع بين الكسب وطلب العلم فهو أفضل وأحسن، لأن طالب العلم يجب أن يكون عزيز النفس، عنده عزة في نفسه، لأنه من مد يده ربما لا يستطيع أن ينطق لسانه بالحق. لذلك كره جماعة من السلف قبول السرة، سرة الأمراء والحكام، ولكن لو أنه أخذ وأمن على نفسه إن شاء الله التلون في الدين إذا قبل السرة والزكاة، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ لا سيما إذا جاءه المال غير استشراف نفسه. وفي حديث عمر عند البخاري إذا جاءك مال غير استشراف نفسه خذه فتموله وأنفقه على غيره. فلو أن شخصا مثلا يقوم على بعض طلاب العلم، يعني مثلي أنا مثلا لو جاءنا شخص الآن قال خذ هذه 50,000 وزعها على الطلاب وأنا لا أحتاجها، أخذها ولا لا أخذها؟ ها؟ يأخذها إذا جاءت من غير استشراف نفس، لا يتطلع ولا يطلب هو، خذه فتموله وأنفقه على غيرك، لا تأخذه لنفسك، وتكون في الأجر كالمتصدق سواء، الذي يحرص المال بحق وبصدق يكون كالمتصدق به سواء، كما في حديث الرسول عليه السلام. نعم. ومما غفل عنه الناس ولعل صوتي يصلهم، الأغنياء وأصحاب الثراء المادي، يعني الغفلة عن طلاب العلم. فالناس اليوم كل مصبات نفقاتهم في اليتامى، رغم أن ربما كان اليتيم غنيا ونسوا طلاب العلم، رغم أن هذا من أعظم النفقات، لا يقل عن النفقة عن اليتامى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة.
دفعها إلى غني، هل هذا كلام بدون استثناء؟ هل هذا يعني مستقيم ولا فيه يعني فيه تفصيل؟ إلا لغني إلا في بعض الحالات، مثل ابن السبيل وأيضا المصلح بين الناس. فابن السبيل ولو كان في بلده غنيا جدا ولا يستطيع أن يصل إلى ماله بأي وسيلة وطريقة، فإنه يأخذ من المال بقدر ما يصل، فإذا فاض شيء وزاد فإنه يرده إلى صاحبه. يعني واحد مليونير وليس معه بطاقة يخرج من المال في أي مكان، والآن الحمد لله كاد يكون هذا معدوما، أصبحت البطاقات الأموال تخرج مالك من أي مكان في العالم عن طريق البنوك أو غيره والمصارف وغيرها. لكن لو وجد هو في بلده غني جدا وليس معه يعني سبيل يوصله إلى ماله، هل يجب أن يأخذ من الزكاة؟ نعم. طب لو معه أمانة في جيب لشخص، هل يتصرف فيها ولا يأخذ من الزكاة؟ يأخذ من الزكاة ولا يمد يده للأمانة أبدا، على الصحيح من قول العلماء، لأن معه فلوس في جيبه توصله إلى بلد أمانة، يأخذ منها ولا يطلب الزكاة؟ يطلب الزكاة حقه. أما مد يدي على الأمانة التي في جيبه لا يجوز له ذلك، لا يصح له ذلك، لأنه يعني ليس قد يموت في الطريق ولا يدري عن هذه الأمانة إلا صاحبها. لذلك نوصي الإخوة، إن هذا ربما يوقع الناس في حرج شديد، أن من كان عليه مال أن يكتبه، لأنه لا يدري قد يأتيه الموت فجأة أو في حادث أو ما شابه ذلك، فيحير الناس معه. الإنسان إذا كان عليه مال يكتبه ويعلم زوجته وأولاده أو إخوانه وأحبابه أن عليه مال لفلان مبلغ قدره كذا. أما أن يموت الإنسان ويدع الأمر هكذا ويعني يحتار الناس ويصبحون في حيرة شديدة من الأموال فهذا غلط. أن هذا الدين كانت كتابته في الأول واجبة ثم نسخ إلى الجواز أو الاستحباب. كان ابن عمر لما نزلت آية الدين قال: ما تركت وصيتي من تحت رأسي، كل يوم يكتب وصيتي. وأطول آية في القرآن هي آية الدين، أخذت من القرآن صفحة كاملة، يدل على خطورة الدين. لابد الإنسان، لكن إذا مات الإنسان يتعلق بماله ثلاثة حقوق: الدين والوصية والإرث. أيها نقدم؟ الصواب تقديم الدين على الوصية، حتى لو كان أوصى يبني مسجد ولو يبني مسجد، الدين قبل بناء المسجد. لماذا؟ لبناء المسجد هذا حق لله جل وعلا، وحق الله مبني على العفو والمسامحة، أما حق المخلوق مبني على المشاحة والخلاف. لذلك لو أنك تستحج وعليك دين لشخص، وإذا أديت الدين لا تستطيع أن تحج، وإذا حججت لن تستطيع أن تؤدي الدين، أيها تقدم؟ أيهما تقدم؟ الدين. فإن فاض المال بعدين يكفي لي الحج حج، إذا لم يكفي لا تحج. فكيف بمن يحج كل عام أو يعتمر ويسرق أموال الناس ويكذب ويماطل في أموال الناس؟ هذا غلط. بعض الناس كل سنة يعتمر، كل سنة يحج، وتراه في معاملات إذا كان عنده دكان أو محل أو مثلا شيء يلعب ويأخذ الأموال بالباطل من الناس. كيف ذلك؟ كيف ذلك والعياذ بالله؟ هذا غلط. وتأتي تتكلم معنا تقول لها إزاي ده؟ هذا يحج كل سنة ويعتمر، لا يمكن. نعم نعم
نعم
لا أدري أنا أنصحك هذا الأثر، لكن هذا هو المعمول به عند الفقهاء، تقديم الدين على الوصية. نعم.
ونتكلم عن غني في الحاشية كلامنا.
طيب ما يلزم. نعم. فابن السبيل يأخذ، والذي يصلح بين الناس والغارمين، هذا من الغارمين. فالغارمون على قسمين: قسم غرموا لأنفسهم، غرموا لأنفسهم يعني الذي عليه ديون اشترى أشياء وعليه ديون ليستسردها، والغارمون لغيرهم وهم الذين يصلحون بين الناس وتحملوا حمالة من المال لا يستطيعون أداءها فيأخذوا من الزكاة للإصلاح بين الناس. لأن يعني واحد معروف أنه يصلح بين الناس بالخير والشريعة، وشخص عليه دية لا يستطيع أن يدفع فقال هذه الدية علي أنا، ثم أخذ يجمع لهذه الدية من الزكوات، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون
وإن كانوا غير مكلفين، مرفوع عنهم القلم. لماذا؟ هل الصلاة واجبة على المجنون والصبي؟ لا. الحج؟ لا. الصوم؟ لا. لماذا الزكاة؟ لأن الزكاة حق للمال، حق للمال، وأيضا نفعها متعدد، أما هذه العبادات فنفعها خاص بالشخص. نعم.
كما هو قول الجمهور لعموم الحديث.
نعم، خذ صدقة من أغنيائهم ترد على فقراء، ولم يفرق بين المجنون والصبي، هي حق المال. نعم.
قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره قرره شيخ الإسلام.
كما قرره شيخ الإسلام. نعم. قول ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس السابع عشر في الباب الرابع قال الشارح رحمه الله في قوله على قول ابن عباس رضي الله عنه في بعث معاذ إلى اليمن، قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وفي ذكر هذه الرواية نقض لكلام الأشاعرة الذين فسروا معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، فرواية إلى أن يوحد الله يعني يوحدوه في عبادته جل وعلا، فهذا ينقض قول الأشاعرة القائلين إن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا باطل. نعم، لأن ما مؤدى قولهم ونتيجته أن المشركين موحدين، أن المشركين مؤمنين، أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الرب المالك المدبر، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، يعني توحيد أفضلية. نعم، فهذه رواية مهمة جدا، روايته إلى وفي رواية إلى أن يوحد الله مهمة جدا، لأنها تفسير للا إله إلا الله. نعم.
ثم قال رحمه الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
ولذلك رواية المسلم إلى أن يعرفوا الله، هذه الرواية مفسرة، لا كما يقول الأشاعرة إن أول واجب هو المعرفة، وهذه المعرفة عندهم لا تكون إلا بعد شك، فلا بد للعبد أن يشك عندهم في الله ثم يعرفه بعد شك حتى يأتي اليقين، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله، لأنه لو مات حال كونه شاكا في الله فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا. فهذا يدل على أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن أول واجب هو التوحيد وليس المعرفة كما يقول الأشاعرة، وليس المعرفة كما يقول الأشاعرة. ورواية مسلم إلى أن يعرف الله فسرت في الروايات الأخرى هذه المعرفة معرفة الله بالتوحيد، لذلك قال الحكمي في منظومته سلم الوصول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وقول السفاريني معرفة الإله بالتسديد، ليس في أقوال لا الحكمي ولا السفاريني حجة لمن قال أول واجب هو المعرفة، لذلك بعضهم كتب هذا وسود كتابا له وذكر أن أول واجب هو المعرفة، معرفة الله، وهذا باطل، لأن الكفار أنفسهم يعرفون الله، يعرفون الله ربا، ولكن كفروا في كونه ماذا؟ إلها معبود. يعني الكافر يعتقد أن الله خلق السماوات، المشرك أبو جهل وأبو لهب يعتقد أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولذلك قال ابن مجدد رحمه الله في القواعد الأربع إن المشركين لم يعبدوا آلهتهم استقلالا وإنما على وجه القربة والشفاعة، وإنما على وجه القربة والشفاعة، إن لم يعبدوا الآلهة من دون الله ويتركوا عبادة الله، لا، وإنما اتخذوا الآلهة بينهم وبين الله واسطة، كما قال سبحانه عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو شركهم، هذه الشفاعة، اتخذوا آلهتهم بينهم وبين الله عز وجل واسطة تقربهم إلى الله زلفى، فكانوا مشركين بهذا، بهذه القربة وبتلك الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها،
إلا باجتماعها وليس بأفرادها أو بعضها، وأيضا هذه الشروط عليها أدلة وهي مستنبطة من الكتاب والسنة، كما قال الناظم رحمه الله الحكمي في منظومته أيضا: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم، فإنه لم ينتفع قائلها للنطق إلا حيث يستكملها، لابد أن يستكملها العلم واليقين والقبول، هذا كم شرط؟ هذه كم شرط؟ ثلاثة، واليقين فدري ما أقول، هذه الرابعة، والصدق والإخلاص والمحبة، هذه ثلاثة، تمام السبعة، وفقك الله لما أحب. يبقى لابد من اجتماع هذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، حتى تنفع قائل، بدون هذه الشروط لا تنفع. نعم.
أحدها العلم المنافي للجهل،
العلم وينافيه الجهل بمعنى لا إله إلا الله. نعم.
الثاني اليقين المنافي للشك،
اليقين وينافيه الشك. نعم.
الثالث القبول المنافي للرد،
وانتبه لهذا الثالث والرابع، لأن بعض الجهال ممن سود كتابا له أيضا يلبس على الناس مذهب المرجئة، سبحان الله، تراه في الإيمان مرجئيا وتراه في مسائل الحكم خارجيا، جمع بين الخوارج والمرجئة، وكان الإنسان يتعجب كيف يجمع الإنسان بين النقيضين، فرأيت قول لأحد السلف يقول: والمرجئة كانوا يرون السيف، كانوا يرون السيف، يعني قد يكون في الإيمان على قول المرجئة وفي باب الخروج على مذهب الخوارج، كما قال السلف: والمرجئة كانوا يرون السيف، يعني على ولاة الجور والظلم. نعم.
الرابع الانقياد المنافي للترك،
نعم، بل القبول ضده وللقبل، والآخر رد، الانقياد ضده الترك، رجل انقاد ورجل ترك، فهذا الذي كتب شروط لا إله إلا الله في كتابه قال: الانقياد المنافي للرد، هذا الكلام حق ولا باطل؟ ها؟ باطل، لأن الانقياد ليس ضده الرد وإنما ضده الترك، وهو أراد بهذا أن يثبت أن من ترك كل الأعمال فهو مؤمن طالما أنه لم يردها وقبلها بقلب، فحصل الإيمان في القلب وقول اللسان، لا يعد ذلك، هذا مؤدى كلام. نعم. يبقى احفظ هذه الشروط: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي لي نعم أو النفاق، المحبة المنافية لضد ذلك أو الكره أو البغض. لابد أن تعرف هذه الشروط وأضدادها. نعم.
السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لعدمها.
والخامس ما قلته؟
الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لعدمها.
نعم أو لضدها. نعم.
قال وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة الله.
ولذلك عفوا لما ذكر إسحاق بن راهوي والأثر ساقه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصالم المسلول على شاتم الرسول عليه السلام، فقال إسحاق: من رد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ومن قتل نبيا فهذا كافر بإجماع المسلمين. نقل الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوي. وهذا الإجماع حق أم ليس بحق؟ هذا الكلام مستقيم أم غير مستقيم؟ غير مستقيم. هذا كلام مستقيم لا شك فيه. فجاء أحد هنا عندنا من هؤلاء الخوارج يقول: إن من حكم بغير شريعة الله أو حكم القول المضي فهو كافر بإجماع المسلمين، وذكر إجماع إسحاق ابن راهوي، وهو بذلك لم يفهم، وأن له أن يفهم، وقد تربى على كتب التكفيريين وأهل الضلال. فذكر هذا الإجماع في من ترك الحكم بغير ما أنزل الله ظنا منه أن ترك الحكم يعد ردا له، يعد ردا لحكم الله، وهذا سوء في الفهم لأنه لم يتربى على كتب السلف. نعم هذا غلط، كلام قائل هذا الكلام كلام باطل. الاستشهاد بالإجماع الذي نقله إسحاق بن راهوي ليس في محله، لأن الانقياد ضده الترك وليس الرد. وحينما نأتي على ترك الحكم غير ما أنزل الله جل وعلا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم بل فقهاء الصحابة في هذا الباب وأعلمهم به وهم ابن عباس تلامذته قالوا: ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. فنقل الإجماع على ما ضده هو الإجماع، مع الأسف نقل إجماعا على شيء ضده هو المجمع عليه، وليس فيه خلاف بين الصحابة ولا التابعين ولا من جاء بعدهم من العلم المعتبر. نعم لضدها في نسخة، في نسخة لضدها. لا يمكن أن يكون الإنسان غير محب وغير مؤمن طالما أنه حي. هل يمكن أن يوجد إنسان لا يحب ولا يبغض؟ هل يمكن ذلك؟ لا، لابد لأي شخص أن يحب أو يبغض طالما أنه عاقل وطالما أنه حي. هذه الصورة غير موجودة أصلا. نعم. ثم إذا لم إيه؟ لأن الصحابة قالوا ذلك: ليس كل شيء يتركه الإنسان يكفر به. ليس كل شيء يتركه الإنسان يكفر به. يعني من ترك الزكاة مثلا تنازع العلماء في كفر، والراجح الذي عليه الجمهور أنه ليس بكافر، مع أنه يقبلها ولم يردها. لرواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرى مصيره إلى الجنة أم إلى النار. فليس كل شيء يتركه الإنسان من شعب الإيمان يكون بذلك كافرا، وإلا فهذا مذهب الخوارج الذين يقولون من ترك شعبات من شعب الإيمان كفر، ولذلك الإيمان عندهم جملة الشرائع، حيث أنه إذا ترك شعبة من شعب الإيمان يكون بذلك كافرا على مذهب الخوارج. أما للسنة يقولون نعم الإيمان شعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة وفي أحدهما بضع وسبعون شعبة. فيبنون أن الإيمان شعب، ولكن هذه الشعب منها ما إذا تركها كفر كالشهادتين بالإجماع، ويشتد النزاع في الصلاة ويخف فيما عداه من باقي الأركان الخمسة. ما عدا الأركان الخمسة لا يوجد نزاع بين السلف أصلا في ترك واحدة من أن ترك واحدة منها لا يكفر. يعني مثلا من شعب الإيمان رفع الأذى عن الطريق، أجمع العلماء على أن من لم يرفع الأذى عن الطريق ليس بكافر، مع أن الشعب من شعب الإيمان، وكذلك باقي الشعب ما عدا الشهادتين والأركان الخمسة ليس فيها نزاع في أن صاحبها مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان. فهمت؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.
عفوا، لكن لو أنه ترك كل الشريعة، كل شريعة الله يعلم من الإسلام شيئا، فهل هذا انقاد أم لم ينقد؟ لم ينقد، ليس عنده أصل الانقياد. نعم.
وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول
هو أول واجب. وهذا فيه الرد على الأشاعرة القائلين بإن أول واجب هو المعرفة.
ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
والأدلة كما سبق إما أن تكون مطابقة أو استقراء أو تضمنا، إما أن تكون مطابقة النص مطابق للحكم تماما، وإما أنه يتضمن هذا الحكم، وإما أن الحكم يستقرأ من خلال النصوص الشرعية. لا تخرج الأدلة في دلالاتها عن هذه الثلاث دلائل، إما أن تكون مطابقة أو استقرائية أو تضمنية. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك
لماذا لم يدعوهم إلى
الإقرار بالله والأرض.
لما لم يطلبوا ذلك لأنهم أصلا مقرين بأن الله هو الخالق، فلماذا يدعونهم إلى شيء هم أقروا به؟ نعم.
فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق.
نعم.
فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه.
نعم.
قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال شيخ الإسلام
إلى آخر الآية. الله جل وعلا قال عن الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فحملهم الظلم والعلو والكبر في الأرض إلى أنهم أيقنوا ولكن نطقوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فجحلوا بها بلسانهم وإن كانوا قد استيقنتها أنفسهم في قلوبهم. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد علم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان.
إذا من تكلم بالله رسول الله يعصم دمه وماله يدخل في الإسلام، فإن أقر بالباقي وأتى به فهو مؤمن وإلا فهو منافق. نعم.
قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها.
وهذه الشعبة لا إله الله التي أجمع العلماء على أن من تركها فهو كافر، يعني من ترك النطق بالله ولو مضى في حياته فإنه يكفر بذلك ما عدم وجود العارض أو المانع، كان يكون به بكم في لسانه لا يستطيع أن يفصح عن لا إله إلا الله. نعم.
فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به.
صلى الله السلامة والعافية.
قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. قوله:
فإن بعض الناس عنده مثلا يحفظ القرآن بقراءات السبت، قد يكون أستاذا في هذا الباب ومعلما فيه، ولكنه لا يعرف من الإسلام معنى أصله وهو لا إله إلا الله، وهذا موجود في كثير من بلدان المسلمين، لكن لا بد أولا من تقرير العقيدة وتدريس العقيدة للناس والتوحيد، وبه يوزن قدر الرجل في العلم سواء كان في التدريس أو في العمل، لا بد من دعوة الناس على المنابر إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه جل وعلا، لا بد من ذلك، هذه الخطوة التي على منهاج النبوة والمواعظة عن النبوة والتدريس الذي على منهاج النبوة. وانظر يومك هذا، أين تدريس العقيدة في بلاد المسلمين؟ أين كتب العقيدة التي تدرس في بلاد المسلمين؟ لابد أن تخلط به العقيدة والفلسفة، فتأتي الفلسفة فتأتي ما في العقيدة، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطابقة على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ويلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزادوا في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون،
وهذا على المسألة فيها خلاف. نعم.
والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
وهذا هو الأظهر والصواب إن شاء الله، أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبين بها؟ أنهم يؤخذون على تركها مع الكفر، وليس أن الإمام يرغمهم على أدائها، يعني ليس الحاكم المسلم ولي أو المسلمين أن يرغم اليهود والنصارى أن يصوموا شهر رمضان، ولكن إذا تركوا الصيام وتركوا يعني طبعا هذا على القول بماذا؟ ليسوا مخاطبين لماذا عندك؟ لفروع الشريعة. هذا على القول بتقسيم الدين إلى أصل وفرع، وقول الجمهور على شيخ الإسلام. أين نور الدين. هذا على القول به تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا عليه أكثر العلماء، وإن كان الرجع في نظرنا إن شاء الله مختار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، وجرى عليه العلامة ابن عثيمين أنه لا يقال أصل وفرع، أنك لو قلت أصول الدين بعضهم جعل الصلاة من الفروع، وهذا غلط، الصلاة من أصل الدين. وإن كان الجمهور والأكثر جدا من أهل العلم على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن هذا لم يثبت في القرون المفضلة الثلاثة الأول. نعم. إذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني أنهم يؤخذون عليه، وليس أن الإمام يجبرهم على أدائها. والدليل على ذلك قوله عز وجل: ما سلككم في سقر، وسقر قعر جهنم، هذه دركة الكفار، لأن الطبقة العليا طبقة عصاة الموحدين من النار. الله جل وعلا قال عن الكفار مخاطبا إياهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ولم نكن نطعم المسكين، هذا أصل الدين؟ ليس. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفع شفاعة الشفاعة. فكانت كل هذه الأشياء ترك الأصول وغيرها من العمليات أو الفروع على قول بعض العلماء أو أكثر العلماء كان سبب في دخولهم النار، وهذا لأنهم مخاطبون به. لذلك مقولة ليس بعد الكفر ذنب صحيحة أم خاطئة؟
خاطئة.
أن بعد الكفر ذنب ويؤخذ عليه العبد، فمن كفر ولم يفعل مثلا الزنا والخمر وغير ذلك من أنواع الكبائر والمعاصي لا شك أنه أخف كفرا من غيره. ولذلك أهل الكتاب باين الله عز وجل بينه وبين الكفار، فقال سبحانه: وإن كانوا جميعا كفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقلنا أن العطف يفيد المغايرة ولا التأكيد؟ المغايرة. هذا الأصل، أن الأصل في كلامه هو التأكيد. وجاءت الأحكام أيضا مفارقة بينهم، فيجوز نكاح المرأة الكتابية، ويجوز أكل ذبيحة الكتاب دون غير، وهذا في آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة، قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز أكل طعام الكتابي، والنبي عليه السلام أضاف يهودي على سنخة، وأضافته زينب اليهودية ودست السم في ذراع الشاه لأنها كانت تعلم أنها تعجبه، أكثرت من السم فيها ودست السم في باقي الشاه أقل، ولا يزال النبي عليه وأكل منها وخاطبه الذراع أن فيه سم عليه الصلاة والسلام. وأيضا يجوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، والمحصنة هنا معناها العفيفة، في هذا الموطن معنى الإحصان العفة، يجوز نكاحها. كما أنه يجوز نكاح المسلمة الأمة، ولكن بشرطين، وهو أن تكون عفيفة وأن لا يجد مهر الحر. هذا مما يدل على أن أهل الكتاب لا شك أن كفرهم أخف من الملحدين، بل إن أهل الكتاب أنفسهم فرق الله بينهم، وقال جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن القسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم تفيض من الدم. وهذه الآن نزلت في مسلمة أهل الكتاب كالنجاشي. ولذلك من اليهود، هل ترى أحد منهم يسلم؟ قل أن تجد يهوديا يسلم، لخلاف النصارى فهم كثر، كثير من النصارى يدخل في الإسلام لخلاف اليهود، أنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأنهم أفضل، عندهم كبر في أنفسهم والعياذ بالله، بخلاف النصارى فعندهم جهل، فإذا عرفوا الحق آمنوا به من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته آمن به. نعم.
ما هو الضابط عند العلماء الذين يفرقون بين الأصل والفرع؟ يقولون الدين في أصول الفروع، ما هو الضابط بين الأصل والفرع؟
لم يأتوا بضابط صحيح، ولذلك هذا ما ضعف هذا القول، وإن كان عليه أكثر العلماء. ليس هناك ضابط، غاية ما قالوه أن الأصل هو التوحيد والفرع ما عدا، وهذا ينتقد، لأن على هذا التعريف يكون تكون الصلاة من الفروع من الأصول. آه، فانتقل ذلك جدا على الله ابن عثيمين رحمه الله، قد بحث على ذلك في إتحاد النبلاء، أن من قال ذلك يلزمه أن يقول إن الصلاة من فروع الدين ليس من أصل. نعم.
قال رحمه الله: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
إذا هذا تؤخذ من الأغنياء فترد على فقرائهم، هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل. ولماذا ذكر الفقراء دون غيرهم من الأصناف الثمانية المحصورة في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية؟ لماذا ذكر الفقراء بالذات؟ لأن الله قدمهم في الذكر، والله قدمهم في الذكر لأنهم أولى الأصناف في الزكاة، وهذا يرجح القول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله جل وعلا قال عن المسكين: أما السفينة فكانت لمساكين. عندهم سفينة وسموا بالمسكين، لعنده سفينة الآن يصبح مليونير، يقول عنه تجاوز مرحلة أو قنطرة الفقر، لكن قد يكون عنده السفينة وعنده يعني احتياجات ومتطلبات يعني لا تكفي. يبقى إذن المسكين من عنده شيء لا يكفي، وأما الفقير فهو من ليس عنده شيء يعني المعدوم. لذلك كان الفقراء على الراجح أشد حاجة. وبعض علماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن اجتمع يعني في نص افترق في المعنى، وإن افترق في نص اجتمع في المعنى، يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، كمسألة الإسلام والإيمان، وهذا قول حسن. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه.
نعم، وهذا فيه الرد على بعض الجهلاء السفهاء من الخوارج الذين قالوا لما سئل أحدهم، وكان هناك مشروع قد عز على الأزهر أن تجمع الزكوات، أن يجمع الحاكم ويوزعها على المسلمين، فرفض الأزهر ذلك، فقال: أحسنوا، لا لأن هذا لا يجوز، ولكن لأن الدولة غير إسلامية، يعني بذلك مصر أنها دولة غير إسلامية، أشك أن هذا باطل. الدولة غير إسلامية ضدها ماذا؟ ها؟ غير المسلم ضده ماذا؟ غير المسلم ضده، عفوا، ضده مسلم، غير إسلامية تصبح كفر. يعني إذن يجب علينا أن نهاجر على قوله من مصر، وإذا كان الإنسان مستطيعا للهجرة وجلس في مصر فهو آثم على قول هذا الشخص، كيف ذلك؟ سبحان الله. ومعلوم أن دار الإسلام التي تظهر فيها شعائر الإسلام، وإن كان حكامها كفارا، إذا كانت الدار تظهر فيها الشعائر وحكامها مسلمون، أيقال إنها غير إسلامية؟ وطالما أن شعائر الدين ظاهرة في بلد ما هي بلد إسلامي، وإن كان أغلب أهلها كفار هي بلد الإسلام، لذلك البلد التي يجب الهجرة منها ما هي؟ التي لا تستطيع أن تظهر شعائر الدين فيه، لا تؤذن ولا تذبح الأضحية في ظهور ولا يظهر الحجاب فيها وما شابه ذلك من شعائر الدين الظاهرة. نعم، هذه الإطلاقات خطيرة جدا وتؤدي إلى بغض الشباب للبلاد والأوطان. هذا غلط، هذا خطأ كبير، وهذا تكفير بالجملة والعياذ بالله، لكنه الجهل. نعم، يؤدي بأهله إلى مسالك خطيرة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا.
أخذت منه قهرا، فإن كانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام حتى يعطوا الزكاة، كما حدث من الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس امتنع عن الزكاة فقاتلهم أبو بكر. قال عمر: أتقاتل من شهد أن لا إله إلا الله؟ قال: والله ويصلي؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عناقا، والعناق هو صغار الماعز، كان يؤدون وفي رواية عقالا، هو الحبل الذي ينقاد به البعير ويربط به، لو منعوني عقالا كان يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإذا امتنع الممتنعون على الزكاة على قسمين: جماعة لهم شوكة يقاتلهم الإمام، وشخص أو جماعة ليس لهم شوكة يأخذها منهم الإمام دون قتال عنوة، يعني رغما عن أنوفه، يوزعها على المسلمين، وهذا جائز حتى ولو كان الحاكم ظالما، حتى ولو كان ظالما يجوز دفع الزكاة له وتجزئ الإنسان، تجزئه. وإن تلاعب الحاكم في توزيعها أو حاب بعض الناس على بعض إنه يأثم بذلك، ولكن الزكاة مجزئة عند أهله، تجزئه. بل إنه لو أن الحاكم طلب منه ويريد أن يؤديها بنفسه، أيهما أفضل، يعطيها الحاكم أم يؤديها بنفسه؟ يعطيها ولي الأمر الحاكم أفضل طاعة الله واجتماع للمسلمين ونعفهم. وتجزئه؟ نعم تجزئه. لذلك قال: ونرى الجهاد والحج والصدقات مع أئمتنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا. والحديث: تصدق الرجل على زانية وتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون، وكانت هذه الزكاة مجزئة. وإن تصدق على زاني وإن تصدق على غني وهو لا يدري فالزكاة تجزئة. نعم. لا، لأن الضرائب طريقتها غير أنصبة الزكاة، الزكاة لها أنصبة معينة ستأتي معنا في الفقه إن شاء الله. نعم. لا، لكن ليست صحيحة في اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
الإمامين مالك وأحمد، خلاف الشافعية القائلين بأنه لا بد أن يخرج على ثلاثة أصناف، يعني فقراء ومساكين مثلا، وفي سبيل الله في الجهاد والرباط في سبيل الله. هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه لو أعطى كل ماله لقسم من هذه الأقسام الثمانية يجزئ، ولو أنه فرق، لو كان ماله كثيرا في الزكاة وفرقه على الأصناف الثمانية يجزئ، ولو اجتمع جماعة من الناس فأعطوا صنفا واحدا تجزئ، سواء أخرجها لمجموعة الأصناف الثمانية أو لصنف واحد الكل مجزئ والحمد لله. فالعاقل يختار الأشد حاجة والأكثر أجرا. نعم.
نعم،
لو طلب كل، نعم كانوا يجبون الزكاة، في القديم كان لهم عمال، وهذا هو الصنف من الأصناف الثمانية التي يأخذون الزكاة وهم العاملون عليها. العاملون عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. العاملون عليها هم العمال والجباه للزكاة من قبل ولي الأمر. ولكن هل يدخل في ذلك الأعمال الخيرية الذين ليسوا من قبل الحاكم ولي الأمر؟ لا. وكذلك لو كان من قبل ولي الأمر وله راتب من الدولة يكفيه، هل يأخذ من الزكاة؟ لا يأخذ من الزكاة. إنما العلماء قالوا يأخذ من الزكاة إذا كان له راتب ولكن لا يكفيه، أو ليس له راتب إلا هذا العمل، أنه من العمال الذين يجبون الزكاة ويجمعونها. أما إذا كان له راتب يكفيه ويفيض عنه فلا يأخذ من الزكاة كما قال العلماء. وهذا لأن الحاكم ربما هو أنه يعني يعرف من يستحق ومن لا يستحق، وأيضا يعرف من أخذ. يعني نحن هنا على مستوى مركز بدر مثلا، ربما هذه الجمعية أعطت شخص، هذا كنا نعاني منه في فترة من الزمن، وإن كان يعني بعض الإخوة صار ينظم هذا في هذه الأيام، وهذه الجمعية ولا يذهب الشخص ربما أخذ من خمس جمعيات أو سبع جمعيات، وآخر يذهب ليأخذ فجد الأموال قد انتهت، أليس كذلك؟ فيكون تنظيم هذا الأمر مهم جدا. لذلك أخذ يعملون الآن بعض الكروت والأوراق يفهم منها أن هذا الشخص أخذ قيمة كذا من جمعية كذا، حتى إذا يقول أنت أخذ أترك الأمر لغيره. أن بعض الفقراء ربما يأخذ الأموال تكثرا، بل عثر على بعض الفقراء مليونير، يعني عنده أكثر من مليون من الجنيهات، يعني يجب عليه أن يخرج هو الزكاة. وللأسف عثر على أن يركبون الميكروباص كل يوم الصباح وينثرونهم على الطريق الصحراوي، عمل أصبح عمل مهنة، عمل يعني كالمدرس ولا يصلح أن يقاس المدرس. كل يوم يذهب واحد رئيسهم ويركب مجموعة، والآن العجيب صار بعضهن تلبس النقاب من أجل أن يشهد الناس ويطلبوا من الناس. لكن مثل هؤلاء في الشوارع أعطاؤهم ربما يكون شرا ليس خيرا، أعطاء مثل هؤلاء ربما يكون شرا ليس خيرا، لأنه يعينهم على الكذب والتلاعب. كان الإنسان يحرص على زكاة، كان له زكاة يحرص. ويعني قد قراتهم الدولة في فترة من الزمن وامتنعوا، ثم في هذه الفوضى رجعوا مرة أخرى. لو مشيت على طريق الصحراوي ترى يعني عشرات من النسوة لبسن النقاب ويأخذن الأموال تلاعبا بها من الناس والعياذ بالله. نعم. لكن الإنسان لو لقى يعني شاب قوي ويطلب المال لا يعطيه، فاذهب يا ولدي اذهب اكتسب واعمل وانشط في عملك، لأن أنت لو أعطيته هذا أعطاه هذا أعطاه، هو شاب قوي ربما تصبح هذه مهنة له، هذا غلط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. العامل الذي يجبي الزكاة يأخذ منها بنفسه أو يعطيه ولي الأمر؟
ولي الأمر يعطيه.
يعني هل لا يحل له أن يأخذ بنفسه؟
لا يأخذ بنفسه أبدا. فيجوز هذا.
يقول والعاملين عليها ويأخذ من المال.
ما يفعله بعض الناس في الجمعيات الخيرية أنه يعد نفسه من العاملين عليها ويأخذ من الزكاة، هذا من الجهل والتلاعب بمال المسلمين. لا يجوز الإنسان يأخذ من ذلك أبدا. إنما هذا يعطيه الحاكم، يجعل له راتب يكفي مثله. أما أن يأخذ من أموال الناس يقول والله أنا فقير ويأكل أموال الناس بالباطل وأنا من العاملين عليها، هذا غلط. وبعض الناس ربما لا يكون له عمل ويفاجئ الناس بأنه عنده سيارات أو عنده مثلا أموال كثيرة لما عمل في جمع الزكوات، وربما كان هذا بسبب هذا الماء والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون سعيرا. بعض الناس يتحرز ويعني يجعل هذا من التقوى أنه لا يأكل من أموال اليتامى التي يعمل فيها، لا يأخذ ما يكفيه أو أجرة المثل، ويضطر اليتامى الذين يعمل فيهم أن يشتروا منه أشياء رغما عنه فرض عليه. هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز أن تجبر الناس على شراء شيء معين. أنا عندك عسل تبيعه مثلا وأنت تعمل في مال اليتامى، هل يجوز أن تقول لهم لابد أن تشتروا عسل؟ هل يجوز هذا؟ هذا حرام. لكن هل يجوز أن تأخذ أجرة مثل من يعمل في هذا العمل في غير أموال اليتامى؟ يجوز. لذلك قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا يخرج من أكلها بغير ظلم. فهذا من ذلك على هذه الجمعيات أن ترجع إلى طلاب العلم في عملها، وإلى العلماء يستنصحونهم. وبعضهم ربما أخذ أموالا وجعلها رواتب على مدة سنوات، وهذا لا يجوز، بل واجب دفع الزكوات إلى مستحقها فورا وعدم تأخيرها. نعم يجوز تقديمها سنة وسنتين عن حديث ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، أما التأخير فلا يجوز. نعم.
قوله وابن سبيل يدخل فيه طالب العلم.
نعم.
وابن سبيل يدخل فيه طالب العلم.
ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق ولم يجد من المال ما يوصله إلى بلده، فإنه يأخذ من المال مقدار ما يكفيه ليصل إلى بلده. أما طالب العلم الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو فقير ليس عنده نفقة، فإن هذا من أفضل ما ينفق عليه الأموال والزكوات. ولو أنه استطاع أن يتكسب ويجمع بين الكسب وطلب العلم فهو أفضل وأحسن، لأن طالب العلم يجب أن يكون عزيز النفس، عنده عزة في نفسه، لأنه من مد يده ربما لا يستطيع أن ينطق لسانه بالحق. لذلك كره جماعة من السلف قبول السرة، سرة الأمراء والحكام. ولكن لو أنه أخذ وأمن على نفسه إن شاء الله التلون في الدين إذا قبل السرة والزكاة، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ يأخذ، لا سيما إذا جاءه المال غير استشراف نفسه. وفي حديث عمر عند البخاري إذا جاءك مال وغزت شرفنا فخذه فتموله وأنفقه على غيره. فلو أن شخصا مثلا يقوم على بعض طلاب العلم، يعني مثلي أنا مثلا، لو جاءنا شخص الآن قال خذ هذه 50,000 وزعها على الطلاب وأنا لا أحتاجها، أخذها ولا لا أخذها؟ ها؟ يأخذها. إذا جاءت من غير استشراف نفس لا يتطلع ولا يطلب هو، خذه فتموله وأنفقه على غيرك، لا تأخذه لنفسك، وتكون في الأجر كالمتصدق، سواء الذي يحرص المال بحق وبصدق يكون كالمتصدق به سواء، كما في حديث الرسول عليه السلام. نعم. ومما غفل عنه الناس ولعل صوتي يصلهم، الأغنياء وأصحاب الثراء المادي، يعني الغفل عن طلاب العلم. فالناس اليوم كل مصبات نفقاتهم في اليتامى، رغم أن ربما كان اليتيم غنيا، ونسوا طلاب العلم، رغم أن هذا من أعظم النفقات، لا يقل عن النفقة عن اليتامى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة.
دفعها إلى غني، هل هذا كلام بدون استثناء؟ هل هذا يعني مستقيم ولا فيه يعني فيه تفصيل؟ إلا لغني، إلا في بعض الحالات، مثل ابن السبيل وأيضا المصلح بين الناس. فابن السبيل ولو كان في بلده غنيا جدا ولا يستطيع أن يصل إلى ماله بأي وسيلة وطريقة، فإنه يأخذ من المال بقدر ما يصل، فإذا فاض شيء وزاد فإنه يرده إلى صاحبه. يعني واحد مليونير وليس معه بطاقة يخرج من المال في أي مكان، والآن الحمد لله كاد يكون هذا معدوما، أصبحت البطاقات الأموال تخرج مالك من أي مكان في العالم عن طريق البنوك أو غيره والمصارف وغيرها. لكن لو وجد هو في بلده غني جدا وليس معه يعني سبيل يوصله إلى ماله، هل يجب أن يأخذ من الزكاة؟ نعم. طب لو معه أمانة في جيبه لشخص، هل يتصرف فيها ولا يأخذ من الزكاة؟ يأخذ من الزكاة ولا يمد يده الأمانة أبدا، على الصحيح من قول العلماء. لأن معه فلوس في جيبه توصله إلى بلد أمانة، يأخذ منها ولا يطلب الزكاة؟ يطلب الزكاة حق. أما مد يدي على الأمانة التي في جيبه لا يجوز له ذلك، لا يصح له ذلك، لأنه ليس قد يموت في الطريق ولا يدري عن هذه الأمانة إلا صاحبها. لذلك نوصي الإخوة إن هذا ربما يوقع الناس في حرج شديد، أن من كان عليه مال أن يكتبه، لأنه لا يدري قد يأتيه الموت فجأة أو في حادث أو ما شابه ذلك، فيحير الناس معه. الإنسان إذا كان عليه مال يكتبه ويعلم زوجته وأولاده أو إخوانه وأحبابه أن علي مال لفلان مبلغ قدره كذا. أما أن يموت الإنسان ويدع الأمر هكذا ويعني يحتار الناس ويصبحون في حيرة شديدة من الأموال، فهذا غلط. أن هذا الدين كانت كتابته في الأول واجبة ثم نسخ إلى الجواز أو الاستحباب. كان ابن عمر لما نزلت آية الدين قال: ما تركت وصيتي من تحت رأسي، كل يوم يكتب وصيتي. وأطول آية في القرآن هي آية الدين، أخذت من القرآن صفحة كاملة، يدل على خطورة الدين. لابد الإنسان، لكن إذا مات الإنسان يتعلق بماله ثلاثة حقوق: الدين والوصية والإرث. أيها نقدم؟ الصواب تقديم الدين على الوصية، حتى لو كان أوصى يبني مسجد ولو يبني مسجد، الدين قبل بناء المسجد. لماذا؟ لبناء المسجد هذا حق لله جل وعلا، وحق الله مبني على العفو والمسامحة، أما حق المخلوق مبني على المشاحة والخلاف. لذلك لو أنك ستحج وعليك دين لشخص، وإذا أديت الدين لا تستطيع أن تحج، وإذا حججت لن تستطيع أن تؤدي الدين، أيها تقدم؟ أيهما تقدم؟ الدين. فإن فاض المال بعد الدين يكفي الحج حج، إذا لم يكفي لا تحج. فكيف بمن يحج كل عام أو يعتمر ويسرق أموال الناس ويكذب ويماطل في أموال الناس؟ هذا غلط. بعض الناس كل سنة يعتمر، كل سنة يحج، وتراه في معاملات إذا كان عنده دكان أو محل أو مثلا شيء يلعب ويأخذ الأموال بالباطل من الناس. كيف ذلك؟ كيف ذلك والعياذ بالله؟ هذا غلط. وتأتي تتكلم معنا تقول لها إزاي ده؟ هذا يحج كل سنة ويعتمر، لا يمكن. نعم. نعم. لا أدري أنا عن صحة هذا الأثر، لكن هذا هو المعمول به عند الفقهاء، تقديم الدين على الوصية. نعم.
نتكلم عن غني في الحاشية كلامنا.
طيب ما يزال. نعم. فابن السبيل يأخذ، والذي يصلح بين الناس والغارمين، هذا من الغارمين. فالغارمون على قسمين: قسم غرموا لأنفسهم، غرموا لأنفسهم يعني الذي عليه ديون اشترى أشياء وعليه ديون ليستسردها، والغارمون لغيرهم وهم الذين يصلحون بين الناس وتحملوا حمالة من المال لا يستطيعون أداها فيأخذوا من الزكاة للإصلاح بين الناس. يعني واحد معروف أنه يصلح بين الناس بالخير وبالشريعة وشخص عليه دية لا يستطيع أن يدفع، فقال هذه الدية علي أنا، ثم أخذ يجمع لهذه الدية من الزكوات، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون
وإن كانوا غير مكلفين، مرفوع عنهم القلم. لماذا؟ هل الصلاة واجبة على المجنون والصبي؟ لا. الحج؟ لا. الصوم؟ لا. لماذا الزكاة؟ لأن الزكاة حق للمال، حق للمال، وأيضا نفعها متعدد، أما هذه العبادات فنفعها خاص بالشخص. نعم.
كما هو قول الجمهور لعموم الحديث.
نعم. خذ صدقة من أغنيائهم ترد على فقراء، ولم يفرق بين المجنون والصبي، هي حق المال. نعم.
قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره، قرره شيخ الإسلام.
كما قرره شيخ الإسلام. نعم. قول ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.